الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الاقتصاد الكلي. الإعداد والتقديم الأستاذ ياسر الصغيري. الهندسة الصوتية رياض المحية. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاب والطالبات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة الاقتصاد الكلي، والذي سيكون بعنوان قضايا ومفاهيم عامة في الاقتصاد الكلي. يهتم الاقتصاد الكلي بدراسة وتحليل النشاط الاقتصادي الجمعي الكلي للمجتمع، وتمثل النظرية الاقتصادية الكلية الإطار العام لتحليل الاقتصاد الكلي، حيث يتم هذا التحليل من خلال تناول نظريات الطلب الكلي ونظريات العرض الكلي بهدف تحديد عناصر ومحددات توازن الدخل. كذلك فإن الاقتصاد الكلي يهتم بدراسة دور الدولة في النشاط الاقتصادي والرؤى والمدارس المختلفة التي تناقش حجم مستوى هذا التدخل. لمزيد من التوضيح، دعنا عزيزي الطالب أن نستعرض الجوانب الرئيسية من اهتمامات الاقتصاد الكلي. فقد تردد على مسامعنا كثيرا من المصطلحات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي والناتج القومي وكذلك الادخار القومي والاستثمار القومي وهكذا. يا ترى ما هو المقصود أو ما هو مضمون تلك المصطلحات والعناوين الاقتصادية؟ وكثيرا عزيز الطالب ما نسمع أو نقرأ في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة عن قضايا ومشكلات اقتصادية تواجهها بعض المجتمعات والبلدان. فأحيانا على سبيل المثال نقرأ عن مجتمع ما يواجه مشكلة البطالة وعدم توفر فرص العمل، ونسمع أيضا عن مجتمع آخر يعاني من مشاكل ضعف معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض نصيب الفرد من الدخل. أيضا نسمع كثيرا عن مشاكل تدهور قيمة العملات الوطنية وتقلبات سعر الصرف وتدهور موازين المدفوعات وموازين التجارة الخارجية لتلك البلدان. ونسمع ونقرأ أيضا في بعض الأحيان عن مشاكل الركود والانكماش الاقتصادي أو عن قضايا الانتعاش الاقتصادي والازدهار الاقتصادي. كذلك نسمع عن برامج الإصلاح الاقتصادي وبرامج الخصخصة وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي. تلكم أمثلة رئيسية عزيزي الطالب لجوانب كثيرة من قضايا الاقتصاد الكلي التي تواجهها المجتمعات والدول على اختلاف حجمها ومستوى اقتصاداتها، حيث يتناول الاقتصاد الكلي تلك القضايا بالدراسة والتحليل بهدف تحديد وتفسير العوامل والأسباب والمحددات التي تؤثر في مسار تلك الظواهر والمتغيرات الاقتصادية الكلية التي أشرنا إليها آنفا. ولكن ما هي بالتفصيل اهتمامات وأولويات الاقتصاد الكلي؟ قضايا وموضوعات الاقتصاد الكلي. يهتم الاقتصاد الكلي بالكثير من القضايا كما تناولنا في الجزء السابق، فهنشير أولا إلى النشاط الاجتماعي للمجتمع، حيث يعتبر الناتج المحلي الإجمالي GDP أو الناتج القومي الإجمالي GNP أو الدخل القومي NI مقاييس ومؤشرات أساسية لتقييم وقياس النشاط الإنتاجي للمجتمع خلال فترة زمنية معينة عادة ما تعرف بسنة. فيركز الاقتصاد الكلي في تناوله لهذه المقاييس والمؤشرات على جملة من القضايا الرئيسية أبرزها ما يلي: محددات الناتج الإجمالي في الأجل القصير. وهنا عزيزي الطالب تبرز أهمية التفريق بين الناتج الكامن والناتج الفعلي. فالناتج الكامن يعرف بأنه الناتج الذي يمكن إنجازه عند التشغيل الكامل أو عند حالة التوظف الكامل لعناصر الإنتاج المختلفة. أيضا يتناول مدى فعالية السياسات المالية والنقدية في تحفيز الطلب الكلي وتحفيز الناتج الفعلي للوصول إلى مستوى الناتج الكامن، مدى قدرة المجتمع على ضمان تحقيق نمو للناتج يكون قابل للاستدامة أو الاستمرارية، وهي ما تسمى بمحددات النمو الاقتصادي. بمعنى آخر، ما الذي يحدد الدخل القومي والناتج القومي، وكيف يمكن تفسير تذبذب معدلات النمو الاقتصادي من فترة إلى أخرى؟ أي أننا هنجيب على الاستفسار أو السؤال الذي يمكن أن يطرح، وهو: لماذا يكون الناتج المحلي مثلا مرتفعا في فترة ثم نجده منخفضا في فترة أخرى، وكيف يفسر هذا الصعود والهبوط في الدورة الاقتصادية، وما هي نتائج تذبذب النمو الاقتصادي على متوسط نصيب الفرد من الدخل، وبالتالي ما هي انعكاسات ذلك على حالة الفقر في المجتمع، وكيف يتم الخروج من تلك المشكلات؟ كل هذه تساؤلات تجيب عليها النظرية الاقتصادية الكلية. أيضا هنتساءل ما هي محددات الاستهلاك القومي والادخار والاستثمار القومي، وكيف يتم التأثير على تلك المستويات من الإنفاق الكلي من أجل تحقيق نمو للناتج المحلي الإجمالي يكون مرغوبا وكافيا لزيادة مستوى الرفاه للمجتمع. أيضا يمكن الإجابة على الاستفسار الذي يتناول تقلبات المستوى العام الأسعار على الناتج الحقيقي والناتج المحلي النقدي للمجتمع. ثانيا، قضايا الاستقرار الاقتصادي. عزيزي الطالب، تعد قضايا الاستقرار الاقتصادي أبرز اهتمامات الاقتصاد الكلي. تشمل عناصر الاستقرار الاقتصادي المتغيرات الاقتصادية الكلية والتي سنستعرضها كالتالي: معدل التضخم، سعر صرف العملة الوطنية، أسعار وعوائد رأس المال، عرض النقود والطلب على النقود، عجز الموازنة العامة للدولة، عجز ميزان المدفوعات أو ما يعرف بالعجز في الميزان التجاري. حيث يعرف معدل التضخم بأنه الارتفاع المستمر في الأسعار خلال فترة زمنية معينة، ويعتبر ذلك مؤشرا من مؤشرات قياس الاستقرار الاقتصادي. ولذلك يهتم الاقتصاد الكلي بدراسة وتفسير العوامل المؤثرة على تقلبات معدل التضخم صعودا وهبوطا. هناك أيضا نظريات وأسباب تفسر تقلبات معدل التضخم، حيث يتناولها الاقتصاد الكلي بالدراسة والتحليل. من أبرز تلك الأسباب أو النظريات التي تفسر تقلبات معدل التضخم ما يعرف بالنظرية النقدية. تتناول النظرية النقدية معدل التضخم باعتباره ظاهرة نقدية، أي أن النقود الزائدة في المجتمع والتي ما تطارد السلع القليلة تسبب تصاعد معدل التضخم. النظرية النقدية، ترى النظرية النقدية أن معدل التضخم يعتبر ظاهرة نقدية، أي أن النقود الزائدة في المجتمع تطارد سلع قليلة تسبب تصاعد معدل التضخم. هناك نظرية الطلب في تفسير التضخم أيضا، حيث ينشأ التضخم بسبب زيادة الطلب الكلي للمجتمع على السلع والخدمات على العرض الكلي من هذه السلع. هناك نظريات التضخم المدفوع بارتفاع تكاليف الإنتاج، وهناك نظريات هيكلية تفسر التضخم بوجود اختلالات هيكلية في اقتصاد مجتمع ما، إضافة إلى أسباب أخرى يختص بها كل مجتمع على حدة ولها تأثير على معدل أو تقلبات معدل التضخم. فيما يتعلق باستقرار سعر الصرف، يهتم الاقتصاد الكلي كذلك بالعوامل والمحددات المؤثرة على تقلبات سعر الصرف، وما إذا كانت هناك عوامل نقدية بسبب اختلال العرض النقدي عن الطلب، أو بسبب تقلبات حقيقية ترجع إلى وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات لأي بلد أو مجتمع. عزيزي الطالب، إن سعر الصرف هو السعر الذي يربط ما بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية. بالتالي إن سعر الصرف يعرف بأنه عدد الوحدات النقد الأجنبي اللازم لمبادلتها بوحدة نقد وطنية واحدة. فمثلا لما نقول سعر صرف الريال اليمني هو عدد وحدات الدولار المطلوب لمبادلتها بريال يمني وهكذا. هناك تعريفات أخرى، أشكال أخرى سعر الصرف، ليس هذا المكان ملائما لعرضها. بصورة عامة، الاقتصاد الكلي يهتم بدراسة وتحليل مدى كفاءة وفعالية السياسات المالية والنقدية للحكومة في تحقيق وضمان الاستقرار الاقتصادي، وعلى وجه الخصوص استقرار المتغيرات النقدية، معدل التضخم وسعر الصرف، أسعار الفائدة وعوائد رأس المال. إن ما يقصد بالسياسات المالية هي جملة الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتأثير على الاستقرار الاقتصادي، ومن أبرزها الإنفاق الحكومي، 2 سياسات الضرائب وهيكل النظام الضريبي. يقصد بالسياسات النقدية مجموعة الإجراءات المتعلقة بالتحكم في عرض النقود وأسعار الفائدة ونسب الاحتياط القانوني والسقوف الائتمانية وغيرها من السياسات النقدية التي يكون البنك المركزي مسؤولا عن إدارتها. ثالثا، البطالة. تعتبر البطالة من أخطر المشاكل والتحديات التي يواجهها أي مجتمع، وبالتالي فإنها من أبرز اهتمامات وقضايا الاقتصاد الكلي. وبصورة عامة، فإن الفرد العاطل هو الذي يسعى للعمل ولكنه لا يجد عملا رغم البحث الذي يقوم به. فتعرف البطالة بأنها نسبة العاطلين عن العمل إلى حجم القوى العاملة في المجتمع. أما نسبة البطالة فيمكن أن نشتقها من خلال العلاقة التالية: عدد العاطلين عن العمل مقسوما على حجم القوى العاملة، حيث أن عدد العاطلين عن العمل مقسوما على عدد الأفراد العاملين زائد عدد الأفراد العاطلين عن العمل، ما يعرف بنسبة البطالة والتي نرمز لها بالرمز U. هناك تقسيمات مختلفة للبطالة، فهناك البطالة الاختيارية ويقصد بها الأفراد الذين اختاروا عدم العمل بإرادتهم الحرة. إذن البطالة الاختيارية هي أو المقصود منها الأفراد الذين اختاروا عدم العمل بإرادتهم الحرة. النوع الآخر من البطالة ما يسمى بالبطالة الاحتكاكية، والتي هي عبارة عن الأفراد الذين يمرون بمرحلة انتقالية ما بين وظيفة وأعمال مختلفة ويظلون بدون عمل مؤقتا حتى يتم استقرارهم في الوظيفة الجديدة. أيضا هناك ما يسمى بالبطالة الهيكلية، وهم الأفراد الذين تتوفر لهم مهارات وخبرات معينة ولا يستطيعون الحصول على أعمال مناسبة نظرا لعدم توفر مهارات العمل المطلوبة. كما أنه أيضا يشمل الأفراد الذين يكونون في مواقع عمل خاطئة. عزيزي الطالب، إن معدل البطالة السافرة في اليمن على سبيل المثال قد بلغ نحو 12%، بينما بلغ معدل البطالة الشامل نحو 36%. وهنا نتساءل، ما هي مدلولات وجود مشكلة البطالة في أي مجتمع؟ للإجابة على هذا السؤال، إن ارتفاع نسبة البطالة تعني أن هدف التوظيف الكامل لقوة العمل لم يتحقق، وهذا يعكس عدد من المشاكل من أبرزها: أن المجتمع لم ينجح بالوصول إلى تحقيق أدنى معدل للبطالة، وهو المعدل المعروف بمعدل البطالة الطبيعي أو المقبول، وهو المعدل الذي يمكن أن يقبل به المجتمع باعتباره المعدل الآمن الذي يقترن بعدم تصاعد معدل التضخم. وجود معدل بطالة مرتفع يعكس ضعف القدرات الإنتاجية للمجتمع. بمعنى آخر، هناك علاقة عكسية ما بين معدل البطالة وبين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، أي الناتج بالأسعار الثابتة، وهي العلاقة التي قام بدراستها الاقتصادي آرثر أوكن وسميت بقانون أوكن، بمعنى عندما ترتفع معدلات البطالة يعني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ضعيف أو أنه ينمو بمعدلات أقل، وهو أمر غير مرغوب وكاف لفتح فرص عمل لكل القوى العاملة. أي عندما يرتفع معدلات البطالة فإن هذا يعني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ضعيف أو أنه ينمو بمعدلات أقل مما هو مرغوب وكاف لفتح فرص عمل لكل القوى العاملة. من ناحية أخرى، وجود معدل بطالة مرتفع قد يعني وجود معدل تضخم منخفض. هذه العلاقة العكسية بين معدل البطالة وبين معدل التضخم تعتبر علاقة مشهورة في الاقتصاد الكلي، عرفت بمنحنى فيليبس، نسبة الاقتصادي فيليبس الذي قام بدراسة العلاقة وكشف عن وجود علاقة مقايضة بين معدل البطالة وبين معدل التضخم. فإذا أراد المجتمع تخفيض معدل البطالة فإن هذا يكون على حساب ارتفاع معدل التضخم، والعكس صحيح، لأن تخفيض معدل البطالة يتطلب زيادة الطلب الكلي الذي قد يسبب ارتفاع الأسعار وبالتالي ارتفاع معدل التضخم. غير أن الأحداث الاقتصادية التي تواجهها الكثير من بلدان العالم قد أظهرت وجود علاقة موجبة بين معدل البطالة ومعدل التضخم، وهذه الظاهرة المعروفة بالركود التضخمي، حيث يواجه الاقتصاد مشكلة وجود معدل بطالة مرتفع يقابله أيضا معدل تضخم مرتفع. تؤدي السياسات المالية والنقدية وسياسات تحفيز العرض الكلي دورا في التحكم في معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار لمعدل التضخم، غير أن إنجاز هذا الأمر ليس سهلا، وهناك الكثير من الجدل حول فعالية تلك السياسات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. رابعا، الطلب الكلي والعرض الكلي. عزيزي الطالب، يمثل الطلب الكلي للمجتمع جانب الإنفاق الكلي على السلع والخدمات، وهو يتكون من الإنفاق الخاص وهو عبارة عن إنفاق القطاع العائلي، والإنفاق العام وهو عبارة عن إنفاق الحكومي، وكذلك صافي الإنفاق الخارجي واللي هو عبارة عن الصادرات مطروحا منها الواردات. بينما يمثل الجانب العرض الكلي جانب النشاط الإنتاجي للمجتمع، أي كمية السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع والتي تكون معروضة خلال فترة زمنية معينة. يؤدي التساوي بين الطلب الكلي والعرض الكلي إلى تحديد مستوى معين من الناتج الفعلي عند مستوى معين من المستوى العام للأسعار، أي أن الطلب الكلي والعرض الكلي يحددان المستوى التوازني للدخل عند مستوى معين للأسعار. وتنصب اهتمامات الاقتصاد الكلي في دراسة الطلب الكلي والعرض الكلي في التركيز على تحديد العوامل التي تؤثر في كل من الطلب والعرض الكلي وأثر ذلك على معدل الأسعار الذي يعرف بالتضخم والناتج الكلي وانعكاسه أيضا على معدل البطالة وبالتالي على توازن الاقتصاد الكلي بشكل عام. الجدير بالذكر أن منحنى الطلب الكلي والعرض الكلي يختلف عن منحنى الطلب والعرض المعروف في الاقتصاد الجزئي من حيث المضمون والجوهر، وإن تشابها من حيث الشكل. خامسا، دور الحكومة في الاقتصاد الكلي. تبدو أهمية الدور الحكومي في النشاط الاقتصادي الكلي من أهمية الأهداف الأساسية التي تتوخاها السياسات الاقتصادية الكلية، مثل تحقيق نمو اقتصادي مرتفع وقابل للاستدامة أو الاستمرارية، تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ضمان التشغيل الكامل للموارد الإنتاجية، ضمان التوزيع المنصف والعادل للدخل. فتقوم الحكومة بدورها في تحقيق الأهداف السابقة من خلال أدوات السياسات المالية والنقدية والسياسات الداخلية التي تستهدف التحكم والتأثير في كل من الطلب الكلي والعرض الكلي وفي الاتجاه الذي يحقق التوازن والاستقرار الاقتصادي عند مستويات مرتفعة من الدخل والنمو. يطلق على السياسات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة بسياسات الاستقرار الاقتصادي. فالموازنة العامة للدولة على سبيل المثال تعكس دور السياسات المالية والنقدية والداخلية التي تقوم بها الحكومة، حيث تتضمن الموازنة العامة للدولة الإنفاق العام للدولة سواء كان إنفاق استهلاكي أو إنفاق استثماري، بينما تمول الحكومة نفقاتها من خلال الإيرادات العامة اللي هو عبارة عن الدخل الحكومي والذي يأتي من مصادر مختلفة، أهمها الإيرادات الضريبية المباشرة وغير المباشرة وإيرادات النفط التي تشكل نحو 70% من إجمالي الإيرادات العامة في الجمهورية اليمنية على سبيل المثال، بالإضافة إلى مصادر أخرى. فعندما تكون الموازنة العامة للدولة في حالة عجز، أي أن النفقات العامة للحكومة أكبر من إيراداتها، فإن هذا يعني وجود إنفاق زائد، وأن الاتجاه السياسات المالية اللي هو الإنفاق العام اتجاه توسعي، بمعنى باتجاه زيادة الطلب الكلي الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الدخل القومي أو الناتج القومي. أما إذا كان فائض في الموازنة العامة للدولة فهذا يعني أن إنفاق الحكومة أقل من دخلها، وهذا يشير طبعا إلى أن السياسات المالية الحكومية هو اتجاه انكماشي، بمعنى أن الحكومة تستهدف تخفيض الطلب الكلي والتحكم بالتالي في المستوى العام للأسعار. إن حدود وحجم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي للمجتمع لم يكن دائما محل اتفاق بين الاقتصاد على مختلف توجهاتهم الفكرية. ففي إطار النظام الاقتصادي الرأسمالي ظهرت مدارس اقتصادية لها رؤى متباينة ومختلفة حول طبيعة وحجم دور الدولة في النشاط الاقتصادي. وهنا عزيز الطالب يمكن أن نستعرض تلك الرؤى من خلال تلك المدارس كالتالي. أولا، المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية. ظلت هذه المدرسة مسيطرة على الفكر الاقتصادي في الغرب خلال الثلاثينات من القرن العشرين، حيث اعتقد الاقتصاديون الكلاسيك بحيادية دور الدولة ونادوا بعدم تدخلها في النشاط الاقتصادي لأنه مضر بالنشاط الاقتصادي للأفراد. كان الكلاسيكيون يعتقدون بقدرة قوى السوق التلقائية، ما يسمى بقوى الطلب والعرض، في تصحيح أي اختلال أو عدم توازن في الاقتصاد. انصب اهتمام الكلاسيك على دور العرض الكلي وفقا لقانون ساي الذي يعرف بأنه العرض يخلق الطلب المساوي له. فبالتالي هناك قوة تلقائية تقود الاقتصاد دوما نحو التوازن، وأن أي تدخل حكومي لن يؤدي إلا إلى تعطيل دور آلية السوق في تصحيح الاختلالات الاقتصادية. ثانيا، مدرسة كينز. يعتبر الاقتصاد البريطاني اللورد كينز رائد الاقتصاد الكلي في بداية القرن العشرين، فقد كانت إسهاماته لها الدور الأكبر في وضع الاقتصاد الكلي في مكانه الصحيح. كانت لآرائه المتميزة حول أهمية تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي وتصحيح الاختلالات الاقتصادية صدى واسعا في الولايات المتحدة وأوروبا، خاصة أن آراء الكلاسيك قد فشلت في معالجة ما يسمى بالأزمة الكساد العالمي الكبير التي ظهرت خلال الفترة 1929 إلى 1934 ميلادية. فلم تؤدي قوى السوق وآلية السوق اللي هو الطلب والعرض إلى إعادة الاقتصاد إلى وضعه الصحيح. وهنا ظهر كينز بأفكاره الجريئة حول دور الدولة في تنشيط وتحفيز الطلب الكلي باعتباره الوسيلة الفاعلة في تنشيط الاستثمار والإنتاج وتجاوز الركود والانكماش الاقتصادي. إن الاقتصاد الكينزي لفت النظر إلى أهمية الطلب الكلي ودوره في تحريك عجلة الاقتصاد الكلي نحو مزيد من الاستقرار والانتعاش. ومن المعروف أن تنشيط وتحفيز الاقتصاد أو الطلب الكلي لا يتم إلا في ظل تدخل فاعل ونشط للدولة في النشاط الاقتصادي. ثالثا، مدرسة الكلاسيك الجديدة. ظل الفكر الاقتصادي للمدرسة الكينزية هو المسيطر على الفكر الاقتصادي حتى بداية السبعينات من القرن الماضي. فعندما وقعت كثير من الاقتصاديات في أوروبا وأمريكا تحت مشكلة الركود التضخمي، أي وجود ركود اقتصادي متزامن مع معدل مرتفع للتضخم، ظهرت بالتالي رؤية جديدة تدعو إلى ترشيد دور الدولة وإعادة الاعتبار لدور السوق. ومن أبرز هذه الرؤى ما يسمى برؤية المدرسة النقدية التي قادها الاقتصاد الأمريكي فريدمان، وما يسمى أيضا برؤية مدرسة التوقعات الرشيدة التي قادها الاقتصادي لوكاس زملائه، ما عرفت فيما بعد بمدرسة شيكاغو. رابعا، المدرسة الكينزية الجديدة. بالمقابل ذات آراء الاقتصاديين يعتبرون امتدادا للمدرسة الكينزية ويقدمون اتهادات جديدة لدور الدولة ودور السوق. من أبرز هذه الرؤى رؤية الكينزيين الجدد ورؤية ما بعد الكينزيين الجدد. خامسا، مدرسة اقتصاديات العرض. في الثمانينات تبلورت مدرسة اقتصادية جديدة اهتمت بجانب العرض الكلي من الاقتصاد ودعت إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة من خلال تخفيض الضرائب ونحوها، ولكن فعالية تلك السياسات التي اقترحتها هذه المدرسة لم تحقق نجاحا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء ولاية الرئيس الأمريكي السابق ريغان. وهنا عزيزي الطالب نصل إلى ختام الحلقة الأولى من موضوعات ومفاهيم الاقتصاد الكلي. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الاقتصاد الكلي. الإعداد والتقديم الأستاذ ياسر الصغيري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى الكدني.